بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت معنا بعض المسائل المتعلقة بصلاة السنن الرواتب، فمن هذه المسائل أنه يستحب الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة السنة الراتبة البعدية عند جمهور العلماء. تفصل بين الفريضة والسنة الراتبة بذكر الله جل وعلا، أن تقول الأذكار الواردة بعد الصلاة ثم تقوم تصلي، فهذا طيب. أو إن كنت مستعجلا مثلا تريد أن تصلي السنة وتنصرف، فتفصل بين صلاة الفريضة والسنة الراتبة بخروج، يعني بأن تنتقل من مكانك مثلا، فهذا يستحب، كما ثبت عند مسلم من حديث السائب ابن أختي نمر قال: صليت مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. السائب أول ما سلم الإمام قام وصلى ركعتين، وهذا يفعله بعض الناس، تجده أول ما يسلم الإمام يقوم مباشرة ويصلي ركعتين. قال: فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. ثم قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فهذا من المستحبات، وهذا من باب المحافظة على حدود الصلاة، حتى لا يظن ظان أن الصلاة فيها زيادة. فإذا سلم ثم قام مباشرة بلا كلام ولا خروج ولا انتقال، قام يصلي مباشرة، فكأن هذا يوهم أن الصلاة ما تمت وأنه يزيد في صلاة الفريضة، فهذا من باب المحافظة على حدود الصلاة. كذلك من المسائل أن صلاة التطوع عموما، هل يجوز أن تصلى جماعة أو لا؟ فعند الشافعية والحنابلة يجوز أن تصلى صلاة التطوع من قيام الليل أو الضحى أو السنن الرواتب جماعة وفرادى، ويكره ذلك عند الحنفية، وقال المالكية يعني يستحب هذا في الشفع والوتر وسنة الفجر خلاف الأولى، سنة الفجر خلاف الأولى. قالوا: إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذرا من الرياء، يعني عندهم تستحب، لكن إذا كثرت واشتهر المكان بذلك فتكره. والأصل في هذا الجواز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مثلا صلاة الليل فقام معه حذيفة رضي الله عنه يصلي، وكذلك مرة قام معه ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك في حديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلو أصلي لكم، فصلى بهم جماعة، يعني هذا وقت الضحى، لعله وقت الضحى مثلا. وإذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة، فهذا الأصل فيه الجواز، لكن ينتبه إلى أمر، وهو أنه لا يجعل يعني أمرا راتبا بحيث أنه يعرف أن هذا المسجد أو هذا المكان تقام فيه مثلا صلاة الضحى جماعة، أو تقام فيه صلاة الليل جماعة، أو تقام فيه صلاة السنة الراتبة الفلانية جماعة. هذا يعني يخرج هذا الأمر إلى البدعة في الدين، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا كان من دون تواطؤ واجتماع، يعني كنا جماعة قلنا هيا نصلي جماعة لا بأس، يعني هذا يعني جائز. وأيضا من المسائل أن صلاة الراتبة أو السنة عموما من الليل وصلاة الضحى يستحب أن يطيل المصلي في قيامه، كما ثبت عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، وقوموا لله قانتين. فالصلاة حقيقتها كما عرفنا الإخوة مناجاة لله جل وعلا، فكلما أطال المسلم مناجاته مع ربه كان هذا أحب إلى الله جل وعلا. كذلك من المسائل التي بقيت معنا، وهذه مسألة مرت معنا، أنه في السفر يجوز أن يصلي المسلم الراتبة على النافلة، وهذا خاص بالسفر، ويصلي أينما توجهت به راحلته. أما الفريضة فكما مر معنا لا يجوز أن يصليها على الراحلة إلا إذا اضطر إلى ذلك، كأن كان وقت السفر طويلا في الطائرة، حتى لو جمع تقديم أو تأخير سيصلي في الطائرة، فهنا يصلي في الطائرة. وكما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، قال: قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا بإجماع العلماء. ومن المسائل المهمة، هل يستحب للمسافر أن يصلي السنن الرواتب؟ هذه مسألة مهمة حتى لا يفوت المسلم الأجر العظيم لهذه السنن الرواتب في سفره. فالذي عليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وأكثر السلف رحمهم الله أنه يستحب أن يصلي السنن الرواتب في السفر. قال الحسن البصري رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة، نقله ابن قدامة في المغني، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وورد ذلك عند ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم، وورد أيضا عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال به الحسن البصري وإبراهيم نخعي والقاسم والشعبي، وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يتطوعون في السفر، وقال به عروة. وعند عبد الرزاق جاء عن طاووس ومكحول والثوري، فهو قول عامة السلف رحمهم الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتطوع مع الفريضة في سفره إلا في جوف الليل، وروي ذلك عن قلة من السلف. ابن عمر رضي الله عنه رأى قوما يصلون الراتبة في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم قال: يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر عمر وعثمان وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. والجمع بين حديث ابن عمر والآثار الكثيرة التي رويت عن الصحابة وقال بها الأئمة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك صلاة التطوع والراتبة في السفر، لأن السفر مبني على التخفيف، فهذا يدل على أنه لا بأس بتركها، والأفضل والأحسن أن يصليها كما ثبت عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يكون إلا عن سنة عرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الراتبة في السفر، لكن فيها شيء من الضعف، كما عند أبي داود عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيت ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة القبلية قبل الظهر. وأبو بسرة الغفاري فيه جهالة، قال الذهبي لا يعرف، لكن الجهالة في طبقة التابعين تغتفر، خاصة أن هذا الحكم قال به عامة العلماء وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. قال الترمذي: حديث البراء حديث غريب، وسألت محمدا يعني البخاري عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري. ورآه حسنا، فقد يكون في هذا تقوية لهذا الحديث من الإمام البخاري، الله أعلم، لكن العبرة بما جاء عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الذي يظهر في هذه المسألة ما عليه أكثر الصحابة والأئمة الأربعة رحمهم الله من أن المسافر يستحب له أن يصلي السنن الرواتب، والله أعلم. بهذا نكون قد أتينا على أهم المسائل المتعلقة بصلاة الراتبة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.